بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيصر الإخوة السلفيين من موقع النصيحة لنشر الدعوة السلفية بهولندا بمسجد الإمام مالك في عاصمة هولندا أمستردام أن نستقبل عبر الهاتف فضيلة الشيخ مصطفى مبرم اليمني حفظه الله تعالى ورعاه وسدد على الحق خطانا وخطاه. والشيخ معروف عند الجميع ولله الحمد، طلب العلم عند أكابر الزمان ألا وعلى رأسهم فضيلة الشيخ المجدد العلامة المحدث محدث ديار اليمنية الشيخ الإمام مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. وأيضا الشيخ طلب العلم عند الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان يحفظه الله وغيره من المشايخ، فليتفضل مشكورا مأجورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن الله جل وعلا قد أنعم على عباده بنعم كثيرة عبر عنها جل في علاه بقوله وما بكم من نعمة فمن الله، وبقوله جل وعلا يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وبقوله جل في علاه أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ولما كان العباد يعجزون عن القيام بحق هذه النعم من جهة شكرها والعمل بها والقيام بحقوقها، لم يكلفهم الله جل وعلا بإحصائها، لأن إحصاءها يعجزون عنه، وإنما مقدرتهم واستطاعتهم أن يشكروا الله تبارك وتعالى على مجملها وعمومها. فقال تبارك وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ألا وإن من أجل النعم نعمة هذا الدين، نعمة الإسلام الذي يغفر عنه أهله ويعرفون آحاد فضائله فضلا عن غيرها، كما قال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فتمام النعمة لا يكون إلا بتمام الدين في نفس العبد. فإذا تم الدين في قلب العبد، فإذا تم الإيمان في قلب العبد، فقد تمت له النعم وتم له الدين. كقدر ما يكون عند الإنسان من الاستمساك بهذا الدين بظاهره وباطنه، بقدر ما يكون عنده من كمال النعمة وتمامها. فالحرص مطلوب على أن يكون الإنسان حريصا على إكمال دينه وإكماله والقيام بعبادة ربه جل وعلا. وإن من النعم التي تتعلق بهذا الدين وتقوم به نعمة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أجل ولا أكبر ولا أعظم ولا أهم في نفس العبد من هذه النعمة، وهي عند الله تبارك وتعالى عظيمة. فبعد أن يهدى إلى الإسلام ليس أعظم من أن يهدى إلى سنة سيد الأنام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولهذا قال جل وعلا في كتابه الكريم: ممتنا على عبادي من قبل لفي ضلال مبين يتلو عليهم آيات يقرأ عليهم آيات لماذا؟ لأنها هي السبيل الوحيد إلى تزكية نفوسهم ويزكيهم كما أنها هي السبيل الوحيد إلى تعليمهم الحكمة فلا يمكن أن يكون الإنسان حكيما وإن سمي حكيما في قومه حتى يأخذ حكمته في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما كان عليه سلف هذه الأمة ولا يمكن أن يكون الإنسان زكيا مزكا عند الله جل وعلا وعند عباده وإن سمي في الناس زكيا وإن سمي في الناس زاهدا حتى يأخذ زكاة نفسه وطرأتها ونقاءها مما أنزله الله تبارك وتعالى من تلاوة هذا الكتاب ومن تلاوة هذه السنة ويزكيهم ويعلمهم بكتابه والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين فمن لم يأخذ هذا الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ويكون تابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه باق على أصله في الضلال وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين فبعثة النبي صلى الله عليه وسلم جليلة القدر ولهذا قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم مبينا هذه النعمة ومكملا على عباده لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فهو الذي جعله الله تبارك وتعالى رؤوفا رحيما للمؤمنين رؤوف رحيم فلن تجد رأفة أعظم من رأفته ولن تجد رحمة أعظم من رحمته وبهذا وصف ربه جل في علا كما بين ذلك في كتابه الكريم سبحانه وتعالى بقوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فهو الرحمة المهداة كما قال صلى الله عليه وسلم عن نفسه إنما أنا رحمة المهداة والحديث في صحيح الجامع من علامة الألباني عليه رحمة الله فمن لم يكن تابعا له فهو غير مرجوم من لم يكن من أتباعه ومن أمته فقد وقع عليه الغضب ووقع عليه السخط ولم يكن مهتديا ولا معصوما من الفتن فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الرحمة المهداة كما ذكرت لك أنه قال ذلك عن نفسه عليه الصلاة والسلام إنما أنا رحمة المهداة كما أنه عليه الصلاة والسلام من شفقته لأمته ومن شفقته لأتباعه جعل نفسه لهم بمثابة الوالد فقال عليه الصلاة والسلام إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم فإذا أتى أحدكم الوالد فلا يمسكن ذكره بيمينه ولا يتمسحن بيمينه فانظر إلى هذا المعلم إلى معلم الخير إلى الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم كم يخسر الناس الذين لا يتبعونه كم يضيع من حقوق الناس الذين لا يحبونه ولا يعرفون هديه ولا سنته ولا طريقته التي كانوا عليها كم يسلبون من الرحمة والشفقة والهداية والعصمة لأن الله تبارك وتعالى جعل نبيه عليه الصلاة والسلام في أكمل المقامات فلا يمكن للمتحدث أو المحاضر أو المتكلم أن يتكلم عن التوحيد في منعى عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وعن هديه وعن طريقته لا يمكن أن يتحدث المتحدث ولا أن يخطب الخطيب ولا أن يبلغ البليغ خطبته وهو في إقبال عن الأخلاق وحسنها وهو في منعى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن سيرته لا يمكن أن يكون هناك قدوة هي قدوة عظيمة جليلة في شجاعة وكرم وحسن خلق وبهاء طلعة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المقدم فيها وهو المؤيد بالوحي منها يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعلم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين هكذا يقول الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم لانفضوا من حولك وعنهم واستغفر لهم مشاورهم في الامر، لان الفضل الغريب لا تطيقه السمع ولا تطيقه الاسماع ولا تطيقه القلوب، فانفض عنه. واما رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الذي عالى على الاخلاق كلها وصار كالملك عليها، فلم تلبسه الاخلاق بل تزينت بالنبي صلى الله عليه وسلم، لم تكن الاخلاق عاليه عليه بل هو عال عليها وملكها. فسر لنا شيخنا العلامه عبد الله بن عبد رحمه الله ومغفرته عليه واسال الله عليه شهاده رحمته قوله جل وعلا: وانك لعلى خلق عظيم، بتسخير ابهى العقول حتى انني لا استطيع ان اقول شيئا عنه الا ان اجمله لكم اجمالا. فقد ذكر الله تبارك وتعالى، وهذا ملخص ما ذكره لنا شيخنا رحمه الله عليه في اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فان الله تبارك وتعالى قال عنه: وانك لعلى خلق عظيم. الا هذه مؤكده اكدت اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكتب بهذا التاكيد بل زاد التاكيد باللام في قوله لعلى خلق عظيم، وهذا تاكيد اخر يصف النبي صلى الله عليه وسلم بانه ذو خلق، بل وصفه عليه الصلاه والسلام بانه كالملك على الاخلاق، فوصفه بذلك بحرف على، لان على تدل على العلو، فهو العالي على الاخلاق. فان تزين الناس بالاخلاق فقد تزينت الاخلاق برسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. والله تبارك وتعالى حين قال: وانك لعلى خلق عظيم، جعل له اسلوب العلو، فكانه كالملك على هذه الاخلاق، لان على تفيد الارتفاع وتفيد العلو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفه ربه تبارك وتعالى، وفي ايات كثيره استطيع ان اقولها في كلمه مرتجله وكلمه غير سابقه الاحداث، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تحدث عنه المتحدثون انقطعت احدهم وتكلمت كلماتهم وآيوا حتى لا يستطيعون ان يقولوا حق النبي صلى الله عليه وسلم، كيف لا وهو الذي ارسله الله تبارك وتعالى لهذا العالم رحمه وهدى وجعله نورا صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. في صحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلي ومثلكم كمثل رجل، ما مثلي ومثلكم الا كمثل رجل استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله اخذت هذه فراش الجنابر تريد ان تقع فيها وهو يذقها عن النار، فما لي اخذ بحجركم عن النار وانتم تتقحمون فيها، ما لي آخذ بحججكم عن النار وأنتم تتقحمون فيها. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم مشبها نفسه برجل في صحراء، والعرب كان عمدتهم على النار يوقدون عليها يوقدون عليها طعامهم ويوقدون عليها يستدفئون بها من شدة البراد ويوقدون عليها لتدفع عنهم الغرام وتلك المؤذنات التي تؤذيهم. ولهذا ذكرهم الله تبارك وتعالى نار الاخره من الدنيا لان لهم بها صله عظيمه، انا جعلناها تذكره ومتاعا للمقوين، فجعلها الله تذكر بالاخره ومتاعا للمقوين، والمقوي هو المسافر الذي طلب في صحراء الارض. هكذا يقول الله جل وعلا. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لنفسه مع امته بانه كذاك الرجل الذي استوقد نارا لاي شيء لما فيه من مصالحها، فجاءت هذه البراج وهذه الجناد تظن انها النور الذي تستضيق به او تستدفئ به، فتقع فيها فتحرقها وتهلكها، وصاحب النار يذبها رحمه بها وصدقه عليها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما لي اخذ بحجتكم عن النار وانتم تتقحمون فيها بمعصيتي وعدم طاعه امري، وتقع
تتفحمون فيها تظنون أن هذه الدنيا بهواتها وشبهاتها أنها من النور الذي فيه هدايتكم. قال الله بل هدايته إلا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن الله تبارك وتعالى لا يغار على عرض نبيه أيما غيره وإن الله تبارك وتعالى لا يرد عن نبيه أيما رد. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم إن الله مدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. فإذا كان هذا بحق المؤمنين فكيف بمقدمهم وإيابهم عليه الصلاة والسلام في جميع فرائض الإيمان؟ لا شك أن الله مدافع عنه. لما قال أبو لهب كما في الصحيحين من حديث ابن عباس لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعوه من الله وارتقى بقدر الصغرى ونادى في بطون مكة وشعابها وفجاجها نادى عليه الصلاة والسلام يستمعوا فاستمعوا ومن لم يأتي أرسل من يلومه حتى اجتمع الناس فقام فيهم وقال أرأيتم لو قلت لكم بأن جيشا مصبحكم من بطن هذا الوادي أو ممسيكم أكنتم مصدقين؟ قالوا ما شهدنا عليك كذبا. فقال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب قد لك يا محمد صلى الله عليه وسلم ألا جمعت؟ فأنزل الله تبارك وتعالى تبت يدا أبي لهب وتب ما أقلع عنه ماله إلا ما كسب فأصلى نارا ذات لهب. سكت النبي صلى الله عليه وسلم وتولى عنه الدباع سنة في الله وما زال أبو لهب مطرودا ملعونا خاشئا يصلي ويقرأ المقرئ ويصلي مصلي ويتعلم المتعلم وهو يقرأ بالقرآن. قدت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. ولما قال العرب من المشركين أما وجد الله أن يرسل الوقت أنزل الله تبارك وتعالى وأنا أحكي كل هذا بالمعنى ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. قالوا مجنون؟ قال نون قال وما مجنون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجر غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر المرسلون. هذا الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولقد كذبت رسل من قبل فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم رسولا ولم يمكن بكلمات الله. ولقد جاءك من نبأ من المرسلين فاصبر كما صبر من عزهم الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. ويقول ربنا جل وعلا ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. هكذا يريد رب العالمين جل في علا مكانة نبينا عليه الصلاة والسلام إن أمة لا تعرف حق نبيها صلى الله عليه وسلم ولا تعرف منزلته ولا تعرف مقامه حليم بها حليم بها أن يدخل عليها النقص في دينها أن يدخل عليها النقص في دنياها أن يدخل عليها النقص في أخلاقها أن يدخل عليها النقص في توحيدها أن يدخل عليها النقص في عقيدتها في منهجها في سلامة أسرتها في علاقة الزوجين فيما بينهما في علاقة الأبوين مع أبنائهما في شرابة أبناء مع آبائهم وهكذا لا بد وأن يدخل النقص بقدر ما يكون من النقص التي أرام عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث عنه عليه الصلاة والسلام يطول وتتجاربه الأطراف من كل وجه من كل وجه لأنه قدوة في كل شيء. ولهذا جعل الله تبارك وتعالى برهان محبته اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يهدكم الله. فمن لم يأتي بهذا الدعاء فصاحب دعوة أو دعوة لأنه لم يقم القرآن والحجة والبيان على مصداقية الدعوة في المحبة. والله جل وعلا تعالى في الاقتداء به والتأسي به عليه الصلاة والسلام قرآنا وعلامة على أن هذا الأرض يريد الله والدار الآخرة لا نتمسك بدينه بناء. فمن اتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، فمن كان مخلصا فليكن تابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أراد اليوم الآخر فليقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا إخوتي في الله، جاءت السنة واضحة لهذه الأمور كلها، من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، وكان الله تبارك وتعالى يرشده العقوبات الكاملة لمن انتهك حفظه أو تكلم فيه عليه الصلاة والسلام. فكل هذه القصة التي سأجعلها خاتمة لهذه الكلمة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيها في قائلها ومستمعها، في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رجل مصاريا فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران. ومعنى قرأ البقرة وآل عمران أن يحفظ البقرة وآل عمران. وكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنه رجع إلى قومه، وجاء في رواية أنه كان من بني النجار، رجع إلى قومه مصرانيا فارتد فأماته الله، فحفر له قبره فدفنه فأصبح وقد لفظته الأرض، ثم حفروا له فأعمه فأصبح وقد لفظته الأرض، وقالوا: ما هذا إلا في محمد وأصحابه لما فروا منهم، في كل مرة يرونه مندوبا على وجه الأرض. فحفر له الثالثة فأعمقه، فلما أصبحوا أصبحوا وقد لفظته الأرض، فقالوا: ما هذا فعل البشر؟ لأن جاء في رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم اجعله آية. قال شيخ الإسلام وهذا الملعون الذي قال هذا في النبي صلى الله عليه وسلم غيره من المرتدين كله، لكن لما كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يغفر الله، أراد أن يغفر الله، وهذا معنى كلامه عليه رحمة الله ومرضاته، أراد أن يغفر الله عز وجل هذه العقوبة لتكون عبرة لغيره. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الصارم المسلول وفي أيضا كتاب الإجرار الصحيح من دين المسيح معنى كلامه بأن من وقع بالنبي صلى الله عليه وسلم أو تكلم فيه لا بد ولا شك وأن تلحقه العقوبات، والأمم كلها يعرفون هذا والطوائف يعرفون هذا، لكنه ربما يحصل الكتم لهذا. بل قال شيخ الإسلام بأن الأجناد الذين كانوا يغزون بلاد الشام ربما تعثر عليهم الحصن فلا يستطيعون فتحه، فإذا سمعوهم يسبون رسول الله صلى الله عليه وسلم استكثروا في فتح مع ما في قلوبهم من الغيظ. فالله الله إخوتي في الله في معرفة حقوق النبي صلى الله عليه وسلم منا جميعا إجلالا ونساء وعلماء وطلاب علم وجهالة ومتعلمين وصغارا وكبارا، نحمل أنفسنا على سنته نتعلم دينه وهديه وشريعته ولا نستحقر تعليم الصبي أو الصغير حتى ليس على العلم وعلى المعرفة. فقد قال عليه الصلاة فقد قال عمر بن أبي سلمة وكان رقيبا جديد للنبي صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى هذا المعلم إلى رحمة الهداء، قال: كنت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في يد النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت آكل وكانت عندي تطريف مستحفة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام صل الله وكل في يمينك وكل مما يليك. ولما كبر عمر رضي الله عنه وحدث الناس بهذا الحديث قال: فما زالت تلك طعمتي، ما زالت تلك طعمتي. وهكذا كانوا رضي الله عنه وارضاهم يتعلمون من النبي صلى الله عليه وسلم. ولو اردنا ان نتحدث عن تعليمه لطال بنا المقام، عن اخلاقه لطال بنا المقام، عن رحمته لطال بنا المقام، عن شفقته لطال بنا المقام، عن عبادته ما لازم نتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتحدث عن جميع الكمالات البشريه. لكن فيما قلنا وسمعنا كفايه والعلم مطلوبا، فان هذه الكلمه على غير صوت الميعاد، كما انها اولهم، واسال الله ان يعفو عنا بهذه الحاجه، يعني كاد وانا اقود السياره ايضا. وأسأل الله وفق الله الجميع لمحاكمه ومراضيه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم، فوالله قد أحسنتم وافدتم بارك الله فيكم، وإن أذنتم لنا طرحنا عليكم بعض الأسئلة حفظكم الله. هي ليست موجهة خصوصا للشيخ عبد الرحمن. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. سائل يسأل بالنسبة لسنة الفجر، يقول جاء أن سنة الفجر تصلي في البيت أخذا بالحديث أن الصلوات كلها إلا المكتوبة الأفضل أن يصليها الإنسان في البيت، لكن هذا على قول السائل، يقول لكن جاء حديث آخر أن عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى قط أكثر من ركعتين بين الأذان والإقامة، يقصد صلاة الفجر، فالذي نراه الآن في بعض المساجد أن الناس يصلون السنة في البيت ثم يمكثون، أو بعضهم يمكث أمام باب المسجد ينتظر الإقامة لأنه ما يريد أن يدخل المسجد ويصلي أكثر من ركعتين بين الأذان والإقامة، هذا بناء على الحديث. والأخ يقول ما الجمع بين الأدلة وما التوجيه في هذه المسألة بارك الله فيكم. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم ونفع الله بكم. سائلة تقول كيف تفعل المرأة الحائضة صلاة الاستخارة، هل تكتفي بالدعاء أم ماذا حفظكم الله؟
التي لها فيها الرغبة، أما الدعاء مجردا فلا أعلم. جعلنا قائلا به لأنها صلاة مشروعة موصوفة بالسنة. نعم.
أحسن الله إليكم. السؤال الأخير يقول السائل: هل يجوز أن يشتغل الإنسان عند شغل وصاحب الشركة لا يدفع الضرائب على شغله فيكون كما يسمى بالتعبير المحلي شغل أسود، فما هو الحكم في هذه المسألة؟ بارك الله فيكم.
ما فهمت السؤال من جهة الضرائب، كيف لا يدفع الضرائب؟
يعني هو الإنسان إذا اشتغل في هولندا مثلا لابد رسميا وفق القانون لابد يكون له العقد، وهذا العقد يقتضي أن صاحب الشركة يدفع عليه كثير من الضرائب. فهناك من الناس من يشتغل يعني عقد بينه وبين صاحب الشركة لكن بدون أن تعلم الحكومة من هذا عن هذا شيئا. بارك الله فيكم.
والله لا تجعل السؤال هذا عاما، لأن الضرائب محرمة في دين المسلمين أما تدفع للمسلمين فكيف بغيرهم؟ لكن إذا كانت هذه من قبل الضرائب لا أدري بصورة هذه المسألة يعني من جميع حافتها، لأنها مدام أنها معقود عليها قد تكون بمقابل أجر تقدمه الحكومة أو ما أشبه ذلك. أما إذا كان مجرد ضرائب مدفوعة لجلب بضائع أو ما أشبه ذلك ليس على الحكومة فيها أي مشقة أو تعويض لأعمال تقوم بها، فالضرائب لا تجوز محرمة في دين الإسلام، وعليها دليل كأنه صاحب نقص قال وهو الضرائب، ولأنها ليست حقا من الحقوق المالية التي جاءت في الإسلام، إلا أن بعض أهل العلم كابن القيم وغيره من العلماء يخرجونها مخارج أخرى. ونصيحتي للسائل أن يتصل هو بنفسه لهذه المسألة على أحد المشايخ ويعرض عليه السؤال كاملا، ولا يعتبر هذا الذي قلته جوابا على هذا السؤال بالنسبة لصورة هذه المسألة التي طرحها، لأن هذا الجواب عام، أما مسألة في كيفيتها وحيثيتها ما أستطيع أن أجزم فيها بجواب. وفقكم الله لما يحب ويرضى.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والإخوة يسلمون عليكم حفظكم الله، وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى. أقرأ
السلام جميعا والذين يستمعون عبر البث وفقهم الله وطبعهم.
حياكم الله. السلام ورحمة الله وبركاته.